كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكربات، تعطينا أعظم ما نرجو ونثاب برفع الدرجات. فالأزمة ضاقت في النفس، عاشت في حزن وشتات، ورسول الله يبشرنا بقريب من فرج آت. كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكروبات.
روى الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه ويوسع له في عمره وتدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من كلمات في الأزمات. كلمة اليوم عنوانها اقتصاد الأسرة في الأزمات. أردت أن أتكلم في هذا الأمر لأن الأزمة عندما تكون عامة في المجتمع أو ربما تكون عامة في أسرة، في الغالب لها انعكاسات مالية أو اقتصادية على الأسرة، ومطلوب الواحد منا أن يكون وعيه واضحا وكبيرا نحو مسألة اقتصاد أسرته من أجل أن يخفف وطأة الأزمة عنه وعمن حوله. أما إذا لم يلتفت لمسألة اقتصاد أسرته أو بدد أمواله أو لم يحسن استثمارها سيزيد الأزمة أزمة والضيق ضيقا والكرب كربا. فالأزمات عادة ما تفرز مشكلات اقتصادية في عدد من البيوت، خاصة عندما تكون أزمات على مستوى مجتمع. أحيانا بعض الأزمات تدع أسرا تخرج من مدنها وتفقد جميع أصولها الثابتة، يهجرون أو هم يهاجرون، يفقدون كل ما جمعوه من أصول ثابتة من عقارات، من دكاكين، من بيوت، من أراضي. أحيانا بعض الأسر تخرج من دارها لكن الزوج لا يزال ينزل إلى عمله، على حين أن أسرة أخرى الزوج لا ينزل إلى العمل بسبب من الأسباب. مرات بعض الرجال يفقدون أعمالهم. تشاهد يعني في النتيجة أن الأزمات تلقي بظلالها على وضع الأسرة الاقتصادي. لذلك مسألة توفير النفقات الشهرية الضرورية تبيت لبعض الأسر تحديا مشوبا بالتوتر والقلق، أنه هل أستطيع أن أؤمن لأولادي طعامهم وشرابهم؟ هل أستطيع أن أؤمن لهم مصاريف المدرسة؟ هل أستطيع أن يعني أساعدهم في حاجاتهم الرئيسة؟ هذا ينعكس في بعض الأسر كمان، يؤدي إلى أثر شديد، أثر سلبي على الروابط العائلية. الأب غاضب من قلة ذات اليد، الأم متألمة من فقد الضروريات، الأولاد لا يجدون ما يكفيهم ولا ما يلبي حاجاتهم. كل هؤلاء تتردى حالتهم النفسية وتفيض أسى على علاقاتهم الأسرية، فتزيد الشدة والأزمة. من أجل هذا سأجعل حديث اليوم والحديث في الحلقة القادمة عن اقتصاد الأسرة في الأزمات، ساعيا بإذن الله تعالى للتخفيف من وطأة الأزمة، وسأرشد إلى أفضل الطرق لاحتواء الأزمة المالية داخل المنزل. في هذا الحديث والحديث في الحلقة القادمة 6 نقاط تعين على مواجهة الأزمة المالية داخل الأسرة وتخفف من وطأتها وشدتها. أعرض ل3 نقاط في حديث اليوم لأتبعها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة ب3 أخر. النقطة الأولى في اقتصاد الأسرة في الأزمات التفكير بواقعية دون تهويل ولا تهوين. مرة ثانية، التفكير بواقعية دون تهويل ولا تهوين. لا تعظم الأمور أكثر مما تستحق، لأن عدم تضخيم المشكلة أمر مهم في الحفاظ على التوازن والقدرة على التفكير، بينما تضخيم المشكلة يدعك أسيرا لهذه المشكلة بعيدا عن حلها. والاختصاصيون يقولون فكر بالحل لا بالمشكلة. يعني الآن في بلدك في أزمة شديدة، في بلاء شديد، في خوف، طيب ضع الأمور في نصابها. يعني صحيح في خوف، بس بإمكانك مثلا مدرسة ابنك قريبة، بإمكانها أن ينزل، مكان عملك قريب، بإمكانك أن تنزل، السوق الذي تعمل به فيه أناس، بإمكانك أن تباشر أعمالا، بعض الأعمال التي تمارسها في بيتك وتدر عليك ولك ربحا بإمكانك أن تعمل بها. صحيح في مشكلة، لكن أنت فكر بها من دون تهويل ولا تهوين. ثم إن المؤمن موقن، ممكن أن الله تعالى كفل له رزقه وحد له أجله. أحيانا بيقول لك يا أخي ما في داعي تشتري بضائع، البلد أيمي قاعدة ما حد يشتري منك. يا أخي ما في داعي إنك تنزل إلى السوق لتفتح دكانك، ما أحد سيأتي اليوم إلى العمل. أنت مؤمن موقن بأن الله عز وجل خلقك وكفل لك رزقك وحد لك أجلك، موقن أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، موقن أن الله قطع سلطان البشر عن الآجال والأرزاق. يا أخي ما أحد من أهل الأرض له سلطان على أجلك ولا على رزقك، ليس لأحد إلى أجلك ولا إلى رزقك سبيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. والله رزقك هو يبحث عنك، هو يركض وراءك حتى يصل إليك، ما عليك إلا أنت أن تتأدب مع حضرة الله عز وجل وتعمل كما أمرك الله عز وجل. أما لا تجلس في الأزمة هكذا، يعني مكبل اليدين وتخاف الخوف الشديد ويهول حجم المشكلة أمامك فلا تتحرك، فتفقد من عطاء الله تعالى ومن خيراته. اليقين بأن الله عز وجل بيده الأرزاق وبيده الآجال يجنبك التهويل والتضخيم، ويقيك اليأس والقنوط، ويدفعك للاجتهاد والعمل. الإمام القرطبي المفسر روى في قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال يقول الأصمعي أقبلت ذات مرة من مسجد البصرة إذ طلع أعرابي جلف جاف على قعود له، يعني على ناقة، متقلدا سيفه وبيده القوس، فدنا وسلم وقال ممن الرجل؟ قلت من بني أصمع. قال أنت الأصمعي؟ قلت نعم. قال من أين أقبلت؟ قلت من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. قال الأعرابي وللرحمن كلام يتلوه الآدميون، ما يعرفوا عن الإسلام. قال للرحمن كلام يتلوه الآدميون؟ قلت نعم. قال فتلوا علي منه شيئا، هو أعرابي جل. فقرأ الأصمعي على هذا الأعرابي والذاريات ذروة، إلى أن وصل إلى قول الله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال يا أصمعي حسبك، ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدها وقال أعني على توزيعها. طبعا ذبح الناقة يحتاج إلى ساعات، مجهد. قال ففرقناها على من أقبل وأدبر وهو يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء رزقكم وما توعدون. هذه الآية أخذت عليه لبه، أخذت عليه تفكيره، وهو كلام الرحمن يقول وفي السماء رزقكم. قال الأصمعي ثم حججت مع الرشيد، فبينما أنا أطوف إذا أنا بصوت رقيق، فالتفت فإذا أنا بالأعرابي، نفس الأعرابي، فسلم علي وأخذ بيدي وقال: اتل علي كلام الرحمن، وأجلسني من وراء المقام. قرأت والذاريات ذروة حتى وصلت إلى قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال الأعرابي: والله لقد وجدنا ما وعدنا الرحمن حقا، الله قال لنا وفي السماء رزقكم وما توعدون، وأنت تذكر يا أصمعي أنني نحرت قعودي، نحرت الناقة التي أركبها. قال: والله لقد وجدنا ما وعدنا الرحمن حقا. وقال: وهل غير هذا في بالقرآن شيء آخر؟ اتلوا علي كلام الرحمن. قلت: نعم. يقول الله تبارك وتعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لا تخاف يا أيها الأخ، رزقك في السماء، ما تخاف، ورب العالمين يقسم: فورب السماء والأرض إنه لحق. قال: فصاح الأعرابي وقال: يا سبحان الله، من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ أدركتم؟ رب العالمين يحلف لنا، يقسم، يقول: فورب السماء والأرض إنه لحق. هذا الكلام الذي تسمعون: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق. قال: من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ ألم يصدقوه في قوله حتى ألجأوه إلى اليمين؟ ألست مصدقا رب العالمين؟ ألست مؤمنا بكلامه؟ لا تهول، لا يهولنك أمر المشكلة المالية التي تعصف بالعباد والبلاد. الله سيعينك، لا تخاف على رزقك. رب السماء تولى أرزاق العباد، وما على المرء إلا السعي المستطاع. فأنت عليك أن تسعى بقدر ما تستطيع، ثم ربك سيرزقك، وهو كافل جل جلاله لطعامك وشرابك وطعام أولادك وشراب أولادك. الآن لئن قلنا بعدم تضخيم المشكلة، فالواجب أيضا كمان عدم تهوينها إلى درجة اللامبالاة. يعني بالمقابل هناك إنسان لا يبالي أبدا، يقول: يلا خلاص أنا سأجلس ويأتيني رزقي. المطلوب يا أخي بذل الجهد المكافئ وزيادة الاجتهاد في السعي مع التسليم القلبي لله. فلا أنت تهول ولا أنت تهون، وإنما تعمل بقدر ما تستطيع، تبذل جهدا بقدر ما تستطيع، وقلبك معلق بالله أنه: يا رب ارزقني من رزقك الحلال الواسع، يا رب في هذه الأزمة أعني كما أعنتني قبل الأزمة، وإن الذي خلقك جنينا في بطن أمك وكان يأتيك بالرزق إلى رحم الأم سيأتيك بالرزق الآن. بالله عليك، أيها أشد صعوبة، أن يأتي الرزق إلى رحم الأمهات أو أن يأتي الرزق إلى هذه الأرض؟ لا ريب بأن الله عز وجل سيرزقك. فالنقطة الأولى: فكر في الأزمة بواقعية من دون تهويل ولا تهوين. النقطة الثانية: لابد من تعاون أفراد الأسرة في مواجهة الأزمة وعدم الاستسلام لها، لأن التعاون طبيب ماهر يزرع في النفس التفاؤل وينزع منها التشاؤم، ولا يغلب قوم إذا تعاونوا. قد في أزمة من الأزمات يفقد الزوج عمله في الأزمة، فيقع في حالة من الشعور بالحرج لعدم تمكنه من إيفاء الأسرة حقوقها المالية. ما الحل؟ إن تعاون أفراد الأسرة في مواجهة هذا الخطب هو السبيل الوحيد لنجاة مركب الأسرة. مثلا من مظاهر التعاون في مثل هذه الحالة، يعني هي مثال: أن تجلس الزوجة إلى زوجها لتشد من أزره. يعني أنت يا أيتها الأخت الآن عليك مسؤولية، زوجك بسبب من الأسباب، المحل الذي كان يعمل به، الشركة التي كان يعمل بها أغلقت، صرف العمال، زوجك في ضيق في كرب شديد. طيب، نحن نريد أن تحل هذه المشكلة، حل المشكلة النفسية جزء وحل المشكلة المادية جزء آخر، اجلسي إلى زوجك لتشدي أزره. أحيانا هو من شدة الألم لعل تفكيره يتعطل، لا يستطيع أن يفكر في غير ما كان به من العمل، ساعديه في البحث عن وظيفة جديدة. ممكن أن تساعدي من خلال صناعة السيرة الذاتية، نقول له: تعال، نحن الله عز وجل بيفتحنا، الله ما بيقطعنا، مرارا ما رب العالمين أكرمنا ولا زال يكرمنا وسيكرمنا، لا تكن في هم شديد، الله سيرزقنا، والآن عندنا شيء يكفينا لأيام. خلينا نعرض يعني سيرتك الذاتية على أشخاص جدد، على أعمال جدد، خير إن شاء الله. ذهب هذا العمل، نبحث عن عمل آخر. ساعديه في كتابة السيرة الذاتية، وزعيها على أقاربك وأرحامك، ممكن أن ينشرها في مواقع التوظيف، في صحف الإعلانات، تساعدي بذلك أن يرفع عنه الشعور بالوحدة. يعني ربما أنت حقيقة هذه الحلول لا تساعده، بس أقل شيء هو شعر بأنه ليس وحيدا في هذه المسألة مهموما، بحيث أنه يجتر آلامه في داخله، فربما هذا يؤذيه ويقعده عن الحراك. أنت بهذه الطريقة على أقل تقدير تقضين عن الشعور بالوحدة، وتضعين زوجك في موضع دائرة الاهتمام، وهو يشعر بأنك أنت مسؤولة معه، ثم أنت خففت عنه حالته النفسية، ولعلك بإذن الله تعالى بهذا التعاون، بهذه المساعدة، أن يفتح الله عز وجل له وظيفة عمل. وكم من مرة، أنتم أيها الإخوة جرى معكم، وأنتم أيها الأخوات، يعني أحيانا أخت تقول إن أخي عنده شهادة الفلانية، فإذا سمعتم له عن عمل يعني أخبرونا. وإذ فعلا من كلمته، كلمت صديقتها، صديقتها كلمت أخاها، هذا الأخ قال لأخته قولي لصديقتك أن ترسل أخاها، وهذا هو رقم الهاتف فليراجعني. وعمل هذا الشاب عند هذه الأسرة. من الذي ساعده؟ أخته أو زوجته أو يعني أمه ساعدته. أحيانا إنسان يبحث عن عمل ومن شدة همه لا يستطيع أن يجد هذا العمل، أمه تقترح عليه اقتراحا أنه يا بني لو نزلت إلى فلان فأخبرته، أعطيت سيرتك الذاتية، ينزل الولد يعطي السيرة الذاتية، يقول له صاحب العمل تعال أنا أريدك. يعني التعاون بين أفراد الأسرة هذه نقطة مهمة من أجل اقتصاد الأسرة. من مظاهر التعاون مثلا أن تقوم الزوجة ببعض الأعمال الإنتاجية في البيت، مثل التصنيع بدلا من الشراء الجاهل. يعني أنت أيتها الأخت داخل البيت تعاونين زوجك في بعض الأشياء، تستطيعين صنعها في البيت بدل أن نشتريها شراء جاهز. الشراء الجاهز له ثمنه، يعني عفوا صنع المخلل إذا أردنا أن نشتريه جاهزا هذا مكلف، لو صنعته في البيت يكون جيد. صنع بعض المربيات هذا ينفع، والله تصليح شيء من ثياب الأولاد إذا تلفت، كل هذه الصناعات مع بساطتها لكن هي بالنتيجة تكلف أرقاما مالية بالنسبة للزوج. والآن نحن في ضائقة ونحن في أزمة والزوج لا يعمل، فبإمكانك أن تساعده. من الممكن بعض السيدات، بعض الأمهات، بعض الزوجات أن يصنعن أشياء داخل البيت، وممكن أن تبيعها لجارتها، ممكن أن تبيعها لأختها، ممكن أن تبيعها لصديقتها، فتأتي يعني مدخول مادي قل أو كثر يساعد الزوج في مسألة اقتصاد الأسرة. أنا أتكلم معكم عن مظهر من مظاهر التعاون. مثلا من مظاهر التعاون الأولاد ممكن أن يعملوا. في بعض الأولاد ممكن يكون بعض الأبناء قادرين، يكونون قادرين على العمل، فينزلوا إلى السوق ليرفدوا واردات هذه الأسرة. تعاون. من المفيد ذكره هنا أن المرء في الأزمات قد لا يجد العمل المكافئ لدراسته الجامعية أو لتدريبه الحياتي، فلا بأس أن يعمل بما يتوفر حتى يحصل المناسب أو يحصل المناسب، لأن الأزمة وضع استثنائي فلا يتصور فيها العمل بشكل اعتيادي. يعني عفوا سامحني، إذا كنت خريجا في كلية التجارة نحن المتوقع أن تعمل يعني في هذا الاتجاه، بس نحن الآن في أزمة، ما عليه أن تعمل عملا مختلفا إضافيا ريثما تجد عمل تريده. أنا أعرف أحد الأطباء، هو طالب في كلية الطب، لما نزلت الأزمة فكر يريد أن يساعد والده، ماذا سيفعل؟ هو يدرس في كلية الطب ويحتاج إلى وقت للدراسة، ففكر قرر أن يدرس الطلاب، يدرس الطلاب من هم دونه في السنوات، هنا هو مثلا سنة سادسة في كلية الطب، يدرس طلاب السنة الأولى السنة الثانية، ويأخذ من هذا 1000 ومن هذا 2000 ومن هذا أقل ومن هذا أكثر، جمع مبلغا ماليا جيدا ساعد فيه والده في اقتصاد الأسرة. يعني المهم أن نتعاون، الزوج يعاون الزوجة، يعاون الأولاد، من أجل أن نخفف وطئة الأزمة الاقتصادية على الأسرة. من مظاهر التعاون إيمان الزوجين بالقدرة على مواجهة الأزمة والعزم على خوض الحياة معا في مختلف ظروفها، ونقاشهما وتشاورهما يقدم المزيد من الأفكار المساعدة في مواجهة الصعاب المالية. أنا سمعت وجاءتني بعض السيدات تستشير، وقد نزلت أزمة بالشام ونزلت أزمة مالية بأسرتهم نسأل الله عز وجل أن يفرج عن البلاد والعباد عامة. تقول بأن زوجها الآن بدون عمل، إنها تريد أن تطلب طلاقا لأنه لا يستطيع أن ينفق عليها. هذه المرأة زادت الأزمة أزمة، والشدة شدة، والكربة كربا، والضيقة ضيقا. المأمول منك يا أختي إذا نزل بزوجك أزمة وعصفت به مشقة أن تكوني معه، لا أن تنسحبي من حياته. وما عليه، أما تذكرين يوم كنتم في راحة وفي دعاء الكريمة النبيلة، هل تنسحب؟ هل تنسحب من العلاقة الزوجية لأن زوجها قل الذات يده؟ ما عليه أن تصبري معه، ما عليه أن تكوني واقفة معه، ما عليه أن تمسحي له جراحه، ما عليه أن تربتي على كتفه من أجل أن يستمر في هذه الحياة. لا تتركيه وحيدا يصارع الأهوال ويقارع النوائب. وإذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المحفوظ عندكم وعندكم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا كان هذا الحديث للمؤمنين عامة فهو للأزواج خاصة في وقت المحن. أعرف من بنات الأسر النبيلة من عضه ناب الزمان، عض زوجها ناب الزمان، عض أسرتها ناب الزمان، وإذا بها تساعد زوجها تقول: لا تهتم، أنا سأساعدك، أنا سأعمل، أنا داخل البيت أعمل. صارت تحذف كثيرا من مصروفات البيت السابقات، صارت تعمل في البيت وتصنع شيئا وتعطيه لزوجها ليذهب ليبيعه من أجل أن تستمر هذه الأسرة. هذا التعاون، هذه المرأة الصالحة الخيرة هي المرأة الجديرة بأن تكون صاحبة مرتبة عالية في الدنيا والآخرة، لأنها تتقن كيف تواجه المشكلات ولا تهرب منها ولا تضعف ولا تقور ولا تنسحب. من مظاهر التعاون في مثل هذه الحالة تعاون الأسرة على ترشيد النفقات، لنبدأ بشراء الضروريات ثم الحاجيات، ونحذف يا أخي الكماليات. في قاعدة تقول: لا تشتري ما لست مضطرا إليه حتى لا تبيع ما أنت مضطر إليه. لا تشتري ما لست مضطرا إليه حتى لا تبيع ما أنت مضطر إليه. والزوجان بالمناسبة قدوة للأبناء في هذا الترشيد. من غير المعقول أن يطلق الأب أو الأم لنفسيهما العنان في النفقات ثم إذا طلب الأولاد أمرا طبقا عليهم نظريات التقشف والترشيد. قدم لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عام الرمادة طعام فاره فأمر برفعه ولم يطعمه، وقال: كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسني ما مسهم؟ على كل الأحوال مهما يكن من أمر فتعاون الجميع مفيد في تخفيف وطئة الأزمة، وهذه هي النقطة الثانية في حديث اليوم من اقتصاد الأسرة في الأزمات. أما النقطة الثالثة والأخيرة فهي تجنب المحاسبة المالية الشديدة بين الزوجين. يعني الناس في أزمة، في ضيق، لا تحاسب زوجتك محاسبة مالية شديدة، لا تحاسبي زوجك محاسبة مالية شديدة، لأنه كثيرا ما تؤدي المعاناة من مشكلات مادية إلى المحاسبة بين الزوج والزوجة، فيحاسب كل منهما الآخر بسبب إنفاق ما لم يكن من الضروري إنفاقه برأيه. يعني بيصير في تدقيق كثير، أنه أنت ليش فتحتي هذه العلبة من السمنة والعلبة الماضية ما انتهت بقي قليل؟ الزوجة تنزعج من هذا الكلام، أنت لماذا يعني اشتريت لنفسك هذه القطعة، كان لا ينبغي عليك أن تشتري. التدقيق في المحاسبة يزيد الأزمة بين الزوجين. هذه المحاسبة أحيانا ربما خرجت عن حد المقبول فتودي بالعلاقة الزوجية إلى نقطة حرجة لم يكن الزوجان واعيين لها. الصواب يعني نحن ننصح، ينصح بعضنا بعضا، ونلتمس الأعذار ونتجاوز عما مضى. يعني خلاص قطعة اشتريناها واشتريناها، ما في داعي نجلس نتحاسب حسابا مريرا وشديدا عليها. يعني ما مضى مضى، ننصح بعضنا فيما بقي. أيها الإخوة، هذه نقاط ثلاث في مواجهة المشكلة المالية داخل الأسرة. في الحديث القادم إن شاء الله تعالى ثلاث غيرها. اللهم وسع لنا أرزاقنا، وبارك لنا فيما رزقتنا، واجعل في رزقنا بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل مع البركة بركة، واجعل مع البركة بركتين. ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى من اقتصاد الأسرة في الأزمات، كلمات في الأزمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكربات، تعطينا أعظم ما نرجو، ونثاب برفع الدرجات. فالأزمة ضاقت بالنفس، عاشت في حزن وشتات، ورسول الله يبشرنا بقريب من